رحمه الله تعالى المتصل والموصول. تقدم الكلام في المرفوع والمسند مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون المتصل فقد يكون المرفوع والمسند بسند متصل أو منقطع، فقدم المتصل والموصول. قال هما ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة، يعني ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل أو ما يروى عن الصحابة بسند متصل، بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من طرق التحمل يسمى متصل، مرفوع متصل، موقوف متصل. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت بالأسانيد بهم فلا يسمونها متصلة، بل هي تسمى مقطوعة. ما يضاف إلى التابعي يقال له مقطوع، ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مرفوع، وما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف، ما يضاف إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. فإذا روي عن التابعي بسند متصل هل يقال متصل ولا يقال مقطوع؟ هو لا شك أن الجهة منفكة، الجهة منفكة من حيث اتصال السند إلى الحسن أو إلى ابن سيرين أو إلى سعيد، اتصال السند يمكن أن يقال متصل، وباعتبار إضافته إلى التابعي يقال مقطوع في مقابل المرفوع والموقوف. فهل نستطيع أن نقول هذا أثر عن سعيد أو عن الحسن أو عن ابن سيرين متصل مقطوع، كما نقول متصل مرفوع متصل موقوف؟ هل نستطيع أن نقول متصل مقطوع؟ وأما أقوال التابعين اتصلت الأسانيد به فلا يسمونها متصلة، بل هي تسمى مقطوعة. قال زين الدين يعني الحافظ العراقي: وإنما يمتنع من هذا مع الإطلاق، يعني ما يقال متصل مقطوع، لكن لو قيل متصل إلى سعيد، متصل إلى الحسن، متصل إلى ابن سيرين، هذا لا مانع منه لأنه لا يوجد تنافر في اللفظ. لكن إذا قلنا متصل مقطوع تنافر لفظها، ومن أجل ذلك رأوا أن لا يطلق المتصل على المقطوع إلا مع التقييد، أما مع الإطلاق فلا، للتنافر والتناقض اللفظي. يعني لو قلت جاءني الطويل القصير، جاءني الطويل القصير، هذا تنافر. لكن إذا عرف أن هذا الرجل الذي جاءك معروف لدى المخاطبين بهذا الكلام أنه طويل بالنسبة لعمره مثلا، عمره 100، وقصير بالنسبة لقامته، عمره 100 وطوله 1 متر، الطويل القصير تنافر لفظي، لكن الجهة منفكة. يعني يمكن أن يقال طويل القصير بالنسبة لمن يعرفه ما يحصل عنده إشكال ولا تناقض باعتبار انفكاك الجهة، أما إذا كان الشخص لا يعرفه فسوف يحصل عنده هذا التنافر وهذا التناقض، ينفر من هذا الكلام ويرده على صاحبه، فأنه يضله ويهديه. هذا فيه تنافر ولا ما فيه؟ نعم، لكنه مع التقييد، لو لم يأتي التقييد لحصل شيء من هذا التنافر. يهديه إلى أي شيء؟ نعم، إلى عذاب السعير. هذا فيه تقييد، وإلا لو قيل فأنه يضله ويهديه فقط لحصل التنافي. وأنت إذا قلت جاء للطويل في عمره القصير في قامته، أو العكس، طويل طوله مترين وعمره 15 سنة، قيت ما أحد يلومك، كلامك صحيح، لكن الكلام في الإطلاق. وهنا وإنما يمتنع من هذا مع الإطلاق، فأما مع التقييد فجائز شائع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. قال ابن الصلاح: وحيث يطلق المتصل يقع على المرفوع والموقوف، يقع على المرفوع والموقوف، لأن كان كل واحد من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، هو متصل، سواء كانت الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي فمن دونه مع التقييد. الموقوف يقول هو ما قصرته على واحد من الصحابة قولا له أو فعلا أو نحوهما، ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قصرته على واحد من الصحابة تقول قال عمر أو فعل عمر أو قال أبو بكر أو فعل عثمان، هذا موقوف. لكن إذا أضفته إلى جميع الصحابة، قال عبد الله بن شقيق: لم يكونوا، يعني الصحابة، يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا موقوف ولا مرفوع؟ هو من حيث النسبة موقوف، ومن حيث حقيقة الحال أنهم لم يتفقوا على شيء ليس عندهم فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه الحيثية له حكم الرفع. ولذلك قال: وما قصرته على واحد من الصحابة قولا له أو فعلا له أو نحوهما، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل، يعني سواء كان هذا المضاف إلى الصحابي متصلا أو منقطعا يسمى موقوف. وقال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين الفقهاء من الخراسانيين، معكم كتب، شوف علامات الترقيم النقطتين وينهم. الفوراني، وش الطبع اللي معك؟ لا، أبو القاسم الفوراني هذا موجود عند ابن الصلاح وغيره. وش النسخة اللي معك؟ ها؟ ارفع شوي، خلي شوي. لا، دار الكتب الأمير مو قريب. قال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين النقطتين وضعتا بعد قوله الفقهاء يقولون الأثر، والأصل أن يقول قال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين نقطتين الفقهاء يقولون الأثر ما روي عن الصحابة، كأنه قال من الخراسانيين الفقهاء، يعني من فقهاء خراسان. الأثر ما روي عن الصحابة هذا رأي الفقهاء، وقيده بعضهم بالشافعية. الأثر ما روي عن الصحابة، وقال زين الدين يعني الحافظ العراقي: هذا مع الإطلاق، هذا مع الإطلاق، وأما مع التقييد فيجوز في حق التابعين فيقولون هذا موقوف على ابن المسيب. وفي كلام ابن الصلاح ما يقتضي أنه يجوز التقييد في غير التابعين أيضا، فيقال هذا موقوف على الشافعي ونحوه. يختلفون في إطلاق الحديث والأثر والخبر، فمنهم من يرى أن الحديث خاص بالمرفوع والأثر بالموقوف والخبر أعم من ذلك. ومنهم من يقول أن الأثر يطلق على المرفوع والموقوف، وكتب الآثار شاهدة بذلك، فيها الأحاديث المرفوعة والموقوفة. وإذا انتسب شخص إلى الأثر هل يقصد بذلك الانتساب إلى الآثار المرفوعة أو الموقوفة أو إلى الجميع؟ إذا قيل فلان الأثري يقول رآجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري الذي يعتني بالآثار، هل همه الآثار الموقوفة أو المرفوعة؟ الأصل المرفوعة والموقوفة تبعا لها. الخبر أعم من ذلك، أن يقال لمن يشتغل بالتواريخ مثلا إخباري، لأنه يهتم بالأخبار. ومن الأخبار الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة والتابعين ومن دونهم، كلها أخبار. وفي كلام الصلاح ما يقتضي أنه يجوز التقييد في غير التابعين أيضا، فيقال هذا موقوف على الشافعي ونحوه. ثم إن الآثار نوعان، أحدهما يعني ما يقوله الصحابة رضوان الله عليهم، الأثر ما روي عن الصحابي كما قال أبو القاسم الفوراني. ثم إن الآثار نوعان، منها ما لا يقال من قبيل الرأي ولا يدخله اجتهاد. قال فذكر الإمامان أبو طالب والمنصور بالله عليهم السلام، لأنه فيه شوب زيدية، وهؤلاء من أئمتهم، المؤلف فيه شوب زيدية عليهم السلام، أنه إن كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أو فاسد فموقوف. يعني إن كان ممكن أن يقال بالرأي أو يستنبط من دليل فهذا موقوف، وإلا فمرفوع، يعني إذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال فإنه مرفوع. قال وهو قول أبي الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه، وهو من أئمة المعتزلة كما هو معروف، وهو قول أبي الحسين البصري والشيخ الحسن الرصاص، وهو من شيوخ الزيدية وله كتاب في أحكام القرآن. حكى ذلك المنصور بالله وصاحب الجوهرة، وزاد المنصور بالله حكايته عن قاضي القضاة. عن قاضي القضاة، أولا اللفظ فيه المحذور الشرعي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الأمر الثاني أنه أن المحقق قال قاضي القضاة هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني الاسترابادي أبو الحسن عبد الجبار، وهو من رؤوس المعتزلة، تولى القضاء بالرأي. هل اشتهر بقاضي القضاة؟ إنما المشتهر بقاضي القضاة وأقضى القضاة الماوردي كما هو معلوم. فيراجع الشرح توضيح الأفكار، ينظر من المراد بقاضي القضاة. واحتج المنصور بالله على ذلك بأن مقتضى وجوب تحسين الظن بالصحابة، لأنه مقتضى وجوب تحسين الظن بالصحابة، إذا كان قول الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي من الأخبار عن الأمور المغيبة، أو فيه أجر ثابت معين محدد، هذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، هذا لا بد أن يكون عندهم فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة ألا يكون الصحابي قد عرف بالتلقي عن أهل الكتاب. إذا عرف بالتلقي عن أهل الكتاب فعندهم أمور غيبية، جاءت بها كتبهم فلا يكون مرفوعا حينئذ. وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع، قالوا مثل قول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني ابن مسعود لا يمكن أن يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه. ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث في باب معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها. قلت: وهذا المثال مما يظن أنه لا مدخل للرأي فيه وليس مما يقطع به. لماذا؟ لأن هذا قد يدرس بالرأي. ذهب إلى كاهن كفر بما أنزل على محمد، لماذا؟ لأنه تواطأ مع الساحر على الكفر. الساحر والكاهن إنما يستعملون ما يستعملون ويتقربون إلى الشياطين بالكفر بالشرك الأكبر، وإعانتهم وموافقتهم على ذلك كفر، فقد يقال هذا بالرأي فليس من المقطوع به أنه ما لا يقال في الرأي. قلت: وهذا المثال ما يظن أنه لا مدخل فيه للرأي وليس مما يقطع به، ليس مما يجزم به، أنه ليس للرأي فيه مجال. وقد يؤخذ عن الصحابة ما يقطع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما روى الأمير الحسين في الشفاء، شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام، وهذا مطبوع، وللشوكاني حاشية عليه مطبوعة أيضا. يقول عن علي عليه السلام أن الحيض ينقطع عن الحبلى لأنه جعل رزقا للجنين، وإنما جعل هذا كالمرفوع حملا للصحابي على السلامة. الحيض ينقطع عن الحبلى لماذا؟ لأنه جعل رزقا للجنين. معلوم أن الجنين يتغذى بهذا، فإذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض إلا لعارض، يأتيها الدم لعارض، وحينئذ لا يكون حيضا. لكن هل الدلالة على أن الحائض الحامل أو الحبلى لا تحيض لأنه رزق للجنين، أو الدلالة على أنها لا تحيض لأن الشرع جعل العلامة على برء الرحم أو براءة الرحم من الحمل هو الحيض؟ لو كانت تحيض لما كان الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل. أيهما أوضح في الدلالة على عدم حيض الحبلى؟ لأنه غذاء للجنين، أو لأن الشارع جعل الحيض دلالة على براءة الرحم من الحمل؟ أيهما أوضح؟ هذه أوضح، هذه مستندة إلى نص، وتلك مستندة إلى قد تكون عادة، قد تكون توارث، يعني الناس توارثوا هذا واستدلوا على انقطاع الحمل على أنه غذاء للجنين. وإنما جعل هذا كالمرفوع حملا للصحابي على السلامة، ولأن الظن يقضي برجحان رفعه، وخالف ابن حزم وشنع في ذلك، وشنع في ذلك وقال: يحتمل أنه عن أهل الكتاب، يحتمل أنه عن أهل الكتاب، فقد صح حديث عن أهل الكتاب ولا حرج. النوع الثاني ما يحتمل أنه قيل عن الرأي والاجتهاد، ففيه قولان الشافعي، الجديد منهما أنه ليس بحجة، يعني قول الصحابة أنه حجة وليس بحجة مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا لم يوجد مخالف للصحابي فهذا لا إشكال في حجيته، وإذا وجد مخالف له من الصحابة فهذا لا إشكال، في عدم حجيته. المسألة فيما إذا لم يوافق ولم يخالف. الجديد منهما أنه ليس بحجة ذكره في الإرشاد، والذي تقتضيه الأدلة أنه ليس بحجة وليس في ذلك سنة صحيحة. فأما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو ضعيف، حديث ضعيف يعني متفق على ضعفه، هو متفق على ضعفه. قال ابن كثير الشافعي وقال رواه عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه قال ابن معين هو كذاب. وقال السعدي ليس بثقة. من السعدي؟ نعم، من السعدي؟ وقال السعدي ليس بثقة، لأن لا نعدم من مبتدئي الطلبة من بعضهم من يقول هو الشيخ عبد الرحمن السعدي، يمكن يقال، ويمكن يجرؤ على الكتاب من يترجم للشيخ هنا. وبين المؤلف وبين الشيخ كم قرن؟ المؤلف توفي سنة، ابن الوزير متى؟ سنة 800 كم؟ كم؟ نعم أكثر من 5 قرون، أكثر من 5 قرون. نعم 840، لأنه وجد بعض التصرفات المشابهة لهذا التصرف، يعني يوجد من يجرؤ على الكتب، يعني شخص يحقق شخص كتاب له صلة بالبخاري وفي حديث أبي موسى في آخر الزمان يكثر الهرج، يكثر الهرج، هذا في البخاري، قال أبو موسى في البخاري أيضا، والهرج بلسان الحبشة القتل. ترجم لأبي موسى المديني في القرن السادس، ترجم لأبي موسى المديني في القرن السادس. ويوجد من هذا النوع أشياء كثيرة مضحكة وأشياء مقاربة لكنها ليست بصحيحة، لكن يوجد مثلا قبله بسنوات يسيرة يمكن يعني الإنسان أن يتجاوز عن مثل هذا الخطأ، وهو خطأ بلا شك. يعني شخص ترجم لشيخ الإسلام، نقل لشيخ لقول لشيخ الإسلام من تفسير القرطبي، لماذا؟ لأن القرطبي قال ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول، يعني مثل ما يقول ابن القيم اقصد شيخ الإسلام، قال هذا قول شيخ الإسلام، والقرطبي قبل شيخ الإسلام كما هو معلوم. السعدي هو الجوزجاني ليس بثقة، وقال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم حديثه متروك، قال أبو زرعة واهي، وقال أبو داود ضعيف وأبوه ضعيف أيضا، وقد روي هذا الحديث من غير طريق ولا يصح شيء منها. ذكر ذلك كله ابن كثير الشافعي في سننه على أحاديث المنتهى، سننه على أحاديث المنتهى. سنن شندك ها؟ ذكر ذلك ابن كثير في كلامه على أحاديث المنتهى. إيه هو له تخريج أحاديث المنتهى، له تخريج أحاديث المنتهى، منتهى ابن الحاجب الأصلي. وأما ابن عبد البر فاحتج به في التمهيد وسكت عنه، فلعله رأى مجموع تلك الطرق يقوي مثل الحديث، وعرف ذلك من الشواهد ما يقوي معناه، ولكن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.